أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الصفات السلبية في المقصد الثالث الفصل الثاني. كما تقدم، المقصد الثالث هو شروع في البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، أي بحث العقائد. قسم المقصد الثالث إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول في إثبات وجوده تعالى، وكان فصلا قصيرا، وهو أنه أن الممكن أن الموجود إما واجب أو يستلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. ثم شرع في الفصل الثاني بالبحث حول الصفات. في البحث حول الصفات بدأ المحقق الطوسي بالبحث حول الصفات الثبوتية، ابتداء بالقدرة ثم العلم ثم الحياة إلى آخر الصفات السبعة التي تسمى أئمة الصفات: السامع والبصر والرؤي والكلام والإرادة. ثم بعد ذلك شرع بالبحث حول الصفات السلبية. في الصفات السلبية هناك نكتة مهمة، وهي تعتبر من معالم دخول البحث الفلسفي والذهنية الفلسفية في علم الكلام، وهي الاستعانة بوجوب الوجود لإثبات الصفات السلبية لله تعالى، بمعنى سلب النقائص عنه. فإن المصنف بالماتن المحقق الطوسي بوجوب الوجود نفى عن الله تعالى الصفات الزائدة، نفى عنه الحاجة والفقر وغيرها والتركيب وغيرها من الصفات. وما زال الكلام منعقدا على الصفات السلبية إلى المسألة العشرين، وهي في أنه تعالى ليس بمرئي. تقدم في الدرس الأخير أن الكلام في هذا الفصل في هذه المسألة يقع أولا على الأقوال في المسألة، وذكرنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول جمهور المتكلمين الإمامية والمعتزلة والحكماء بطبيعة الحال هو أن الله لا يرى، والقول الثاني هو قول الكرامية وعموم المجسمة الذين ذكروا بأن الله يرى لأنه جسم وكل جسم يرى. القول الثالث وهو قول الأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا الله ليس بجسم وليس بمتحيز، ولكن مع ذلك يرى بالرؤية البصرية لا بالرؤية البصيرية قلبية وغير ذلك. قالوا هذا إلى درجة أنه قال بعضهم أن الأشاعرة جوزوا أن يرى أعمى الصين بقى الأندلس، لأنهم لم يجعلوا المحاذاة والجهة والمقابلة شرطا في الإبصار، وتقليب الحدقة شرطا في الإبصار. قالوا الله ليس بجسم ولكن مع ذلك يرى. إن قلت لهم يرى بعين القلب، قال لا لا، يرى هذا الرؤية التي نعرفها. ألا ترى أنك إذا أغمضت عينك رأيت الشمس وشخصت الشمس وأنت مغمض العين؟ ذكروا هذا الكلام يعني. حتى كما ذكرت لكم سابقا، هذا الذي الجرجاني في شرح المواقف قال: الحكماء والمعتزلة قالوا يمتنع بالبديهة رؤية أعمى الصين في ظلمة الليل بقة الأندلس، وجوزه الأشعرية لهذه، لأنه لم يشترطوا في الرؤية المقابلة والمسامتة ووجود الجهة. هذا الذي ذكره هو نحو من التعسف فعليا يعني، والتكلف، وهذا نجده في كثير من الأحيان أنهم يجوزون يعني يخرقون قانون البديهيات كي لا يمسوا بخطابياتهم يعني لهذه الدرجة. على أي حال، انتهينا بعد ذكر الأقوال، بدأنا بذكر الأدلة على المدعى. الأدلة على المدعى واضحة. المصنف المحقق الطوسي ذكر أن وجوب الوجود ينفي الرؤية. كيف ننتقل من وجوب الوجود إلى نفي الرؤية؟ بحد الأوسط، وهو نفي الحيز والجسم، لأن كل رؤية لابد لها من حيز وجسم، والله سبحانه وتعالى لوجوب وجوده لا ليس بمتحيز ولا بجسم ولا جسماني، فلا يرى. يعني عدم الرؤية، نفي الرؤية البصرية نتكلم طبعا، نفي الرؤية البصرية هي من لوازم السلبية للجسم، يعني لنفي الجسمانية عنه تعالى. هذا هو المدعى الذي ذكر في المقام. وصل الكلام إلى أدلة الأشاعرة. طبعا الكرامية لا كلام لنا معهم، لأن الكرامية في الحقيقة هم مثبتوا الجسم ونحن على المبنى، إن أثبتناهم حتى هم قالوا يعني لو لم يكن الله جسما لما جوزنا الرؤية، هم قالوا هذا الكلام، لو لم يكن الله جسما لما جوزنا الرؤية، فالمسألة على المبنى. فإذا دليل الإمامية، دليل الإمامية مبتن على صغرى وكبرى. الكبرى هي أن كل مرئي فهو جسمون، هذه الكبرى القاعدة الكلية، والله ليس بجسم فليس بمرئي، قياس اقتران من شكل الثاني، الله ليس بجسم وكل جسم مرئي، أو كل مرئي جسم، فالله ليس بمرئي، هذا هو. فإذا يوجد الصغرى هي أن الله ليس بجسم، الكبرى أن كل مرئي جسم. الكرامية خالفوا الإمامية والمعتزلة في الصغرى. الإمامية ماذا قالوا؟ الله ليس بجسم. الكرامية قالوا لا، الله جسم. فخالف الكرامية وعموم المجسمة الإمامية في الصغرى. أما الأشاعرة فوافقوا الإمامية في الصغرى، يعني قالوا إن الله ليس بجسم، وافقونا في الصغرى ولكن خالفونا في الكبرى. ما هي الكبرى؟ كل مرئي فهو جسمون، قالوا لا نسلم، بعض المرئي جسم، بعض المرئي ليس بجسم، والله يرى وليس بجسم. فإذن الأشاعرة خالفوا الكبرى، والمعتزلة والكرامية وعموم المجسمة خالفوا الصغرى. هذا تمام الكلام في الأدلة على المدعى والأقوال. المصنف شرع بذكر أدلة الأشاعرة التي ذكروها في كتبهم على الرؤية. طبعا الكلام عند الأشاعرة هم أنفسهم اختلفوا في الرؤية، بعضهم جوز الرؤية في الدنيا والآخرة، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وبعضهم قصر الرؤية على الآخرة، قالوا لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. لماذا؟ قالوا لأن الدليل يدل على الرؤية في الآخرة، وبالتالي نحن ندور مدار الدليل، الدليل دل على أن الله يرى في الآخرة كما يرى البدر في ليلة تمامه، فنقتصر على هذا الأمر. بعضهم لا، وسع، قالوا لا، هناك أدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى حتى في الدنيا، ولكن هذا خلاف بين الأشاعرة. المصنف المحقق الطوسي وبتبعه العلامة الحلي ذكر أربعة أدلة للأشاعرة، دليل عقلي وثلاثة أدلة نقلية، ومن الأدلة النقلية دليل يقتصر فيه على الرؤية في يوم القيامة يعني في الآخر. فهذا هو فهرسة الأدلة، دليل عقلي، دليلان نقليان عامان يشملان الرؤية في الدنيا والآخرة، ودليل نقلي خاص في الرؤية في الآخرة. واضح؟ هذا هو الكلام. طبعا الأدلة الثلاثة الأولى التي يبدأ بها المصنف هي أدلة نقلية قرآنية بالدقة. الدليل الأول الذي يذكره الأشاعرة قوله تعالى، أو سؤال موسى عليه السلام، رب أرني أنظر إليك. قال تعالى في كتابه حكاية عن موسى أن موسى سأل الرؤيا، رب أرني أنظر إليك. قالوا هذه الآية تدل بظاهرها بالدلالة المطابقية التي لا مجال فيها للتأويل ولا لحرف التفسير، أن موسى طلب الرؤية، أرني أنظر إليك، والنظر لغة تقليب الحدق كما سيأتي معنا أيضا تفصيلا في الدليل الثاني. طلب الرؤية، هو موسى طلب الرؤية. قالوا ولا يمكن لأن يكون موسى قد طلب الرؤية والرؤية أمر ممتنع، لا يمكن. قالوا لأن أولا إما أن نفترض أن الرؤية أمر ممتنع ويعلم موسى عليه السلام أنها أمر ممتنع، وإما أن نفترض أنها أمر ممتنع ويجهل موسى عليه السلام أنها أمر ممتنع، أو أن تكون الرؤية أمر ممكن. فنحن أمام ثلاثة افتراضات لا رابع لها، أن تكون الرؤية التي طلبها موسى عليه السلام أمرا ممكنا وهذا المدعى الذي نريد أن نثبته يقول الأشاعرة، أو نقول لا، الرؤية أمر ممتنع ومع ذلك طلبها موسى، إما مع علمه بالامتناع وأن الرؤية ممتنعة، رؤية الله ممتنعة، أو أنه يجهل بالامتناع. هذه فروض ثلاثة، يعلم بالامتناع، يجهل بالامتناع، أو أن الرؤية لأمر ممكن طلبها لأنها أمر ممكن. قالوا لا يمكن أن تكون، أن يكون موسى قد طلب الرؤية وهي أمر ممتنع، سواء أكان عالما بالامتناع أم جاهلا بالامتناع. أما كونه عالما بالامتناع، لأنه الحكيم لا يطلب الممتنع، هذا من العبث من القول. يعني لا يمكن أن نفترض شخصا يعلم الممتنعات ويطلب وقوع الممتنعات. يعني أنت لا يمكن، لا تكون حكيما إذا طلبت مني أن أجمع النقيضين. أنت إذا سألت الله إلهي وسيدي ومولاي، يا من إليه أطلب الحاجات، أطلب منك أن تجعل زيدا في عين كونه زيدا لا زيدا، قال هذا دعاء غير حكيم، هذا طلب غير حكيم، سؤال غير حكيم، هذا عبث. لأن طلب الممتنعات مع العلم بامتناعها هو فعل عابث. فيقول الأشعري، خب إذا كان الأمر، إذا كان أمر الرؤية ممتنع كما تقولون أيها المعتزلة أيها الإمامية، يعني موسى عليه السلام طلب أمرا ممتنعا، وطلب الممتنعات من العبث مع العلم بامتناعها. أنت لا يمكن أن تطلب من الله أن يجمع النقيضين. أنت إذا طلبت من الله أن يجمع النقيضين تطلب الممتنع، هذا عبث. إن قلت لا، موسى لم يكن عالما بالامتناع، هو كان يطلب ولم يكن عالما بالامتناع، ثم علم بالامتناع لاحقا، الله أخبره لنفترض. إن كان جوابكم أيها الإمامية أن موسى كان جاهلا بأن الله لا يرى، ثم الله سبحانه وتعالى أنبأه بأنني لا أرى، فعلم بعد ذلك بأنه لا يرى. يقول الأشعري، يعني أنتم تجوزون أن يكون نبي من أنبياء أولي العزم كليم الله من أعظم الأنبياء، تجوزون أن يكون جاهلا بقضية متعلقة بمعرفته تعالى وأنه لا يرى؟ كيف يكون كليم الله وهو جاهل بأن ربه لا يرى؟ واضح؟ فإذا لا يمكن أن يكون جاهلا بالامتناع ويطلب الأمر الممتنع، ولا يمكن أن يكون عالما بالامتناع. يعني هذا الأمر لا يطلب، لا يمكن أن يكون سؤال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، لا يمكن أن يكون طلبا لأمر ممتنع. فكان لابد أن نقول بأن طلب موسى هو طلب أمر ممكن، لا هو عن جهل ولا هو عن عبث، بل هو يطلب أمرا ممكنا، ربي أرني أنظر إليك، يعني الله يرى ينظر إليه. هذا دليل الأشاعرة، هذا دليل الأشاعرة على إمكان الرؤية. المصنف كيف أجاب؟ طبعا قبل أن أذكر ماذا قال المصنف، أذكر لكم بعض عباراتهم في شرح المواقف. يقول الجرجاني إن في تقريره للدليل، لأن المصنف هنا لم يبين كل أبعاد الدليل العلامة الحلي. لاحظ مثلا عبارة العلامة الحلي، يقول أقول لما استدل على نفي الرؤيا بدليل وجوب الوجود، شرع المحقق الطوسي في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه أجاب المصنف عنها. الوجه الأول من احتجاج الأشاعرة نقلي، أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ربي أرني أنظر إليك، ولو كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال. خب لم يبين الأبعاد، ها؟ لماذا؟ قال لأنها لو كانت ممتنعة إما أن يعلم بامتناعها أو لا يعلم بامتناعها، إن كان يعلم بامتناعها فهو عبث، طلب الممتنعات من العبث. إن لم يكن يعلم بامتناعها فهو جهل بحق الربوبية وغير رائق بحضرة النبي موسى عليه السلام. فلا بد أن يكون المطلوب والمسؤول عنه أمرا غير ممتنع فهو ممكن، واضح. ولم يبين العلامة الحلي بيان الملازمة وكيف، لماذا لا يصح منه السؤال. ولكن لاحظ الشريف الجرجاني في شرح المواقف يقول إن موسى سأل الرؤيا ولو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأل، لأنه حينئذ إما أن يعلم، يعني إما أن يعلم موسى عليه السلام امتناعه، امتناع الرؤيا، أو يجهله. فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحال، العاقل الحكيم لا يطلب المحال، فإنه عبث. وإن جهله، يعني وإن جهل الامتناع، فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون نبيا كليما، يعني لا يحق أو لا يجوز بأن يكون نبيا من أولي العزم كليما لا يعرف أن ربه لا يرى. فلا يمكن أن يكون جاهلا لو كان الأمر ممتنعا، فإذا الأمر ليس ممتنعا، ممكن، يعني يمكن الرؤية. هنا في الجواب، طبعا الجواب المصنف هنا يجيب جوابا نقليا بطبيعة الحال. الأشعري تارة تجيبه جوابا على المبنى، تارة تجيبه جوابا يعني مبنائيا أو بنائيا. إما أن تقول أنت مبناك، الجواب المبنائي أن الآيات القرآنية لا يمكن أن تخالف بديهة العقل، هذا مهم، لا يمكن للنص الديني أن يخالف بديهة العقل. لا تفرض لي فرضا أن ما تظنه بديهي قد لا يكون بديهيا، لا، نحن نسلم أن الأمر بديهي، فلا يمكن للنص الديني أن يخالف بديهة العقل، هذا واضح، لأن موقع البديهيات كالمحكمات، البديهيات كالمحكمات، يعني لا يمكن أن تكون مشتبهة وتحمل أكثر من وجه. فبالتالي كل المتشابهات القرآنية والروائية كما تحمل على المحكم، كما أنت إذا تشابه عليك تفسير تحمله على المحكم، كما هو معروف مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، نحمله على المحكم ليس كمثله شيء مثلا. كذلك البديهيات العقلية الأوليات هي في حكم المحكمات، في حكم المحكمات. فإذا أردنا أن نجيب جوابا مبنائيا نقول أنتم مبناكم تجوزون الرؤيا، نحن نقول أن تجويز الرؤيا يخالف بديهيات العقل كما ذكرنا سابقا في الدليل. ولكن المصنف لم يدخل هذا المدخل، إنما جاب جوابا جدليا، يعني تنزل معهم لو سلمنا أن مبنانا لا نناقش فيه، يعني لا نناقش في أن وجوب الوجود يدل على نفي الرؤية، سلمنا أن هذا وضعناه جانبا، ولكن نفس الآية القرآنية التي أتيتم بها لا تدل على المطلوب، يعني بناء لا مبنى، نفس الآية لا تدل على المطلوب، لأن هناك تفسير آخر، وهذا التفسير الآخر مدعوم بالقرائن، بالقرائن الروائية والسياقية والحالية والموجودة يعني في القرآن. ما هو الدليل الآخر؟ يقول موسى عليه السلام طلب الرؤية في سياق الاحتجاج على قومه، لأنه هذا موجود كثيرا في الآيات القرآنية. انظر إلى إبراهيم الذي كسر الأصنام وقال فعله كبيرهم، هذا احتجاج بالنقض واحتجاج على القوم الذين هم طلبوا الرؤية، أرنا الله جهرة، هم قالوا أرنا الله جهرة، وكانوا من السفهاء كما نص القرآن. فبالتالي سؤال موسى لقومه هو سؤال للاحتجاج على القوم، وبالتالي هذا ليس سؤالا حقيقيا من موسى يريد به الإجابة، إنما هو سؤال من باب الاحتجاج، سؤال من باب الاحتجاج. والسؤال من باب الاحتجاج لا يدور مداره بين الممتنع والممكن، لأنك أنت إذا أردت أن تحتج على طفل مثلا، على طفل يريد منك الطفل أمر ممتنع، يريد منك الطفل أمر ممتنع، مثلا يريد منك الطفل أن تضع مثلا أن تجعل حجرا يطير، لنفترض أن طفلا سفيها أراد منك أن تجعل حجرا يطير، وهذا الطفل لا يسمع منك الكلام ولكن يسمع من أبيه مثلا، فأنت تذهب أمامه إلى أبيه وتقول له هل يطير الحجر؟ أنت تطلب الممتنع أو تطلب من الأب أنه اجعل الحجر يطير؟ أنت لا تطلب هنا الممتنع، أنت تطلب احتجاجا، لأن الطفل يسمع من الأب، فإذا قال الأب الحجر لا يطير ولا يمكن أن يطير الحجر، فيكون جوابه احتجاجا على الطفل من هذا الباب. فلا يدور المدار فقط في السؤال الاستفهامي لطلب الجواب الحقيقي، إنما للسؤال وجوه متعددة غير الطلب. السؤال قد يكون استنكارا، السؤال قد يكون للاحتجاج، لا يكون السؤال بالضرورة لأجل طلب الجواب الحقيقي. جيد. قال المصنف: والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه، يعني لأجل قومه، ليبين لهم امتناع الرؤية، لقوله تعالى، يعني لأنه جاء هذا الطلب في سياق طلبهم هم الرؤية. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، يعني هم طلبوا الرؤية، فمن باب الاحتجاج هو عليه السلام موسى قال ربي أرني أنظر إليك، وكان الجواب الإلهي أنه لا يمكن وكذا وإلى آخره، هذا من باب الاحتجاج على موسى كالمثال الذي ذكرنا. ثم قال: وقوله أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الآية الأولى واضح، الآية الأولى لماذا أتى بها العلامة الحلي؟ لكي يدل على أن الذي طلب الرؤيا هم القوم، وأن سؤال موسى من الله سبحانه وتعالى أرني أنظر إليك جاء في سياق طلب القوم الرؤيا، ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واضح. الآية الثانية: أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. لو أتينا إلى هذه الآية لماذا أتى بها العلامة الحلي؟ يظهر للوهلة الأولى أنه هم عندما طلبوا الرؤيا خاطبهم بعضهم، أو خاطب الله سبحانه وتعالى بعضهم أنه إلهنا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هؤلاء الذين طلبوا الرؤيا، هكذا يفهم، ولكن سياق الآيات ليس كذلك. سياق الآيات لاحظ، لاحظ الكلام هو كان عن عندما رجع موسى ووجدهم يعبدون العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، إلى أن يقول: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ثم قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فالتفسير تقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا في عبادة العجل، يعني جاء هذا أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا في سياق أنهم عبدوا العجل. خب لماذا أتى بها العلامة الحلي هنا وهو في مقام الرد على طلبهم الرؤية لا عبادتهم العجل؟ يعني قوم موسى طلبوا الرؤية وعبدوا العجل، في سياق طلبهم للرؤية نعم جاءت الآية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. خب في سياق عبادتهم للعجل جاءت آية أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، واضح؟ خل لماذا أتى العلامة الحلي بهذه الآية في سياق عبادتهم للعجل لوضعها في سياق طلبهم الرؤية؟ الظاهر والله العالم إذا أردنا أن نفسر فقط يريد أن يثبت أن كان من قوم موسى سفهاء، يعني هناك سفهاء في قوم موسى سواء الذين عبدوا العجل أم الذين طلبوا الرؤية، هناك سفهاء، هؤلاء السفهاء طلبوا الرؤية، فاحتج عليهم موسى عليه السلام بأنه قال لله تعالى ربي أرني أنظر إليك ليحتج على قومه، لا كل قومه بل هؤلاء السفهاء الذين ذكرتهم الآية أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. النكتة أين هي؟ أن الآية هذه أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا جاءت في سياق عبادة العجل لا في سياق طلب الرؤية، لأنه قد يتوهم متوهم أن العلامة الحلي عندما أتى بهذه الآية وكأن هذه الآية في القرآن جاءت في سياق ماذا؟ طلب الرؤية، أرنا الله جهرة، ثم أفتهلكنا بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية، مع أن الحال أن أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا جاءت في سياق عبادة العجل. ولكن إذا أردنا أن يعني نذكر وجها لما للسبب الذي أتى به العلامة الحلي بهذه الآية هو أنه لكي يقول هناك سفهاء من قوم موسى، هؤلاء السفهاء هم الذين جعلوه يطلب من الله الرؤية احتجاجا. جيد. هذا إذن بالنسبة إلى الدليل الأشعري الأول على إمكان الرؤية. الدليل الثاني قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. الدليل الثاني هو دليل أيضا من سورة القيامة. في سورة القيامة قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. محل الشاهد الذي أخذه هؤلاء الأشاعرة هو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله إلى ربها ناظرة، هم هؤلاء الأشاعرة قالوا هذه الآية تدل على رؤيته، لا على إمكان رؤيته، بل على رؤيته بالفعل. في الدليل السابق كان مفاد الدليل إمكان الرؤية. لاحظ ما هو مفاد الدليل السابق؟ إمكان الرؤية. لماذا؟ لأن طلب الممتنع محال أو لا يجوز في حق موسى عليه السلام، فالطلب للممكن. أما في هذه الآية فهي هم استدلوا بوقوع الرؤية بالفعل لا بإمكانها فقط، بوقوعها مستقبلا في يوم القيامة بالفعل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالفعل لا على الإمكان فقط. ولكن هذا دليل خاص بيوم القيامة كما ذكر، يعني لا يدل على إمكان الرؤية أو على وقوع الرؤية في الدنيا في يوم القيامة، لأن سياق الآيات في يوم القيامة. الذين استدلوا بهذه الآية، هذا لأن عبارة العلامة الحلي ناقصة هنا لم تنقل كامل المطلب. الذين استدلوا بهذه الآية على إمكان الرؤيا ذهبوا مذهبين. بعضهم قال: النظر في الآية هو حقيقة في الرؤيا، يعني جعلوا النظر، كلمة النظر ناظرة، لفظة دالة على الرؤية حقيقة، يعني لا وجود لمجاز. قالوا النظر يعني رؤية، وبالتالي لأنه التفت يجب أن تعرف مولانا العزيز، لهذا الأمر يجب أن يكون واضح. نحن نتكلم مع من؟ مع الكرمية أم مع الأشاعرة؟ مع الأشاعرة الذين لم يقولوا أنه جسم. واضح؟ هذا ستبرز ثمرته الآن. بعض الأشاعرة الذين لم يجوزوا الجسمانية على الله ولا الحيز قالوا: النظر يدل على الرؤية حقيقة، يعني لفظ وضع للرؤية حقيقة. جيد؟ وبالتالي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني ترى ربها، ترى ربها، هذا حقيقة دون مجاز، دون استعمال مجازي. بعضهم هو الأغلب وهو القول الذي نقله العلامة الحلي قالوا: لا، هناك فرق بين النظر والرؤية. الآن ستبرز الثمر. قالوا: لأن النظر هو تقليب الحدق، والنظر يكون للأمر المتاخم، للأمر ذو الجهة، ونحن نقول أن الله يرى وليس في جهة. لاحظت؟ فإذا القول الثاني قالوا: النظر لغة هو تقليب الحدقة باتجاه المنظور إليه، يعني في جهة، فالمنظور إليه في جهة، مع الحال مع في عين الوقت الذي لا يقول الأشاعرة بأن الله في جهة. فقالوا: لا، النظر هنا وإن كان يدل على تقليب الحدقة في جهة من الجهات، ولكنه مجازا استعمل لرؤية الله. ففرقوا بين الرؤية والنظر، قالوا: النظر هو الرؤية لذوات الجهات، فهو أخص من الرؤية، ولكن النظر هو تقليب الحدقة لأجل أن ترى. النظر هو تقليب الحدقة في الجهة لأجل أن ترى. خب، الله لا جهة له، أشاعر الله لا جهة له، فلا يمكن أن يقال أنه ينظر إليه.
فنقول استعمل النظر هنا مجازا ويقصد به الرؤية لغير ذي الجهة، يعني لله تعالى. واضح كيف صارت المسألة؟ لأن الأشاعرة لا يقولون أن الله ذو جهة، فقالوا الله ليس في جهة، والنظر تقليب الحدقة إلى الجهة، فلا بد أن يكون استعمال النظر هنا من باب ماذا؟ استعمال المجازي. ولكن المجاز في تقليب الحدقة في الجهة، لا المجاز في الرؤية الحسية. يعني النظر غير الرؤية، النظر استعمل مجازا لأنه تقليب الحدقة في الجهة، ولكنه استعمل لأجل معنى الرؤية الحسية التي تحصل دون الجهة، لأنهم هكذا جعلوا الرؤية لله سبحانه وتعالى رؤية من دون جهة، كما ذكرنا مبناهم سابقا. إذا سألتهم لماذا هذا المعنى المجازي اخترتموه، يعني لماذا اخترتم النظر هو موضوع لتقليب الحدقة في الجهة والله ليس في جهة، فاستعمل النظر مجازا لأجل أن يكون في معنى الرؤية الأعم من الرؤية الحسية في الجهة والرؤية الحسية لا في جهة. واضح مولانا؟ يعني الأشاعرة أنتم يجب أن يبقى مبنى الأشاعرة معكم واضحا. الأشاعرة يقولون بالرؤية الحسية، ولكن يؤمنون أن الله ليس في جهة، هذا المهم. فهم يقولون بالرؤية الحسية والله ليس في جهة. عندما جاءوا إلى هذه الآية قالوا النظر، لأن الآية ماذا تقول؟ إلى ربها ناظرة. قالوا النظر في اللغة العربية هو تقليب الحدقة نحو الجهة، فينبغي أن نحمل النظر إلى رؤية خاصة هي الرؤية للمواجهة، ونحن نريد أن نثبت رؤية حسية لله وهو ليس في جهة، فلا يمكن أن نستعمل في حقه لفظة النظر. واضح؟ فقالوا النظر هنا مجاز، ولكن قالوا النظر بمعنى تقليب الحدقة مجاز، ولكنه مجاز لأجل أي معنى؟ لأجل معنى الرؤية الحسية. يعني جعلوا الرؤية الحسية غير النظرية، يعني غير بغير النظر، هي المعنى الحقيقي الذي دل عليه لفظ الناظرة. واضح؟ إن قلت لهم لماذا هذا المعنى تعين عندكم هذا المعنى المجازي، فليكون لفظة ناظرة تدل مثلا ناظرة بعين الحدقة، هذا معنى مجازي، ولكن يقصد بها الرؤية القلبية. قالوا لا، لأن من أقوى استعمالات المجاز هو استعمال السبب مكان المسبب، ونحن نرى بالوجدان أن تقليب الحدقة سبب للرؤية الحسية، فهذا أقوى أسباب المجاز. فكأنه استعمل تقليب الحدقة لأجل معنى آخر هو الرؤية لا بالنظر، هكذا قالوا. فإذا هؤلاء فئة من الأشاعرة. ماذا قالت هذه الفئة؟ قالت هذه الفئة أن النظر في الآية مجاز، أن النظر في الآية مجاز، ولكن يدل على الرؤية الحسية لا بالنظر. الفئة الأولى التي لم يذكرها العلامة الحلي قالت لا، من البداية النظر يعني الرؤية، لا نسلم بأن النظر تقليب الحدق، نظر يعني رؤية حسية. فإذا كان الأمر كذلك من أول الأمر فالأمر واضح عندهم، رؤية يعني نظر يعني رؤية حسية. الفئة الثانية قالت لا، النظر تقليب الحدق، لا يمكن استعماله في حق الله، لأن تقليب الحدق يكون لذوات الجهاد. واضح كيف صارت المسألة؟ ومن هنا قالوا أما الناظرة لأنها أيضا يعني إلى قوله تعالى إلى ربها ناظرة، قال البعض حملها على منتظرة، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. قالوا عندما يضاف، قالوا لا يمكن هذا تعسف، لأنه عندما تضاف ناظرة إلى حرف الجر إلى، هذا تدل على الرؤية، يعني لا تقول أنا أنتظر إلى، تقول أنا أنظر إلى، فلا تحمل هذا. عندما أتى حرف الجر إلى فلا يمكن حمل ناظرة على منتظرة، لابد أن نكون حمل ناظرة على الرؤية، يعني النظر. واضح هذا كلام؟ لاحظ كلام العلامة الحلي، قال أقول تقرير الوجه الثاني لهم للأشاعر أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه
فقال إلى ربها ناظرة في سورة القيامة الآية 23. والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، يعني لا يفيد الانتظار، يعني لا تقول ناظرة يعني منتظرة، لا، ناظرة يعني ترى، لأنه أضيفت إلى حرف الجر إلى. لاحظ المصنف هنا شرع ببيان وجهة نظر الأشاعرة من القسم الثاني الذين حملوا الناظر على المجاز. أنا ذكرت في الشرح الأشاعرة انقسموا قسمين في هذه الآية، قسم حمل ناظرة على الرؤية فثبت مطلبهم مباشرة، وقسم قالوا لا، ناظرة يعني تقليب الحدقة فلابد أن نحملها على المجاز، لأن تقليب الحدقة لا يكون إلا ذوات الجهاد، والله ليس بجهة، فلابد أن نحمل ناظر على المعنى المجازي، ولكن معنى مجازي إلى أي معنى؟ يعني استعمل مجازا لأجل أي معنى؟ لأجل الرؤية غير الحدقية، واضح؟ قال والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأنه أي النظر، لأن يعني لاحظ يفيد الرؤية، لا أنه يدل مطابقة وبالوضع على الرؤية، بالمفاد وفي النتيجة يؤدي إلى الرؤية، إلى القول بالرؤية، لأن النظر حقيقة لا مجازا في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته، يعني أنت تقلب حدقتك لأجل أن ترى، فبالتالي النظر هو تقليب الحدقة لا الرؤية، هناك فرق بين النظر والرؤية، هكذا قالوا. قال وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه، لاحظت؟ لأن الأشاعرة يقولون ماذا؟ عدم وجود الجهة، فلا يكون، لا يمكن أن نحمل لفظة ناظرة في الآية على المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو تقليب الحدقة نحو الجهة، فلا يمكن أن نحملها على المعنى الحقيقي، فلابد أن يقول ناظرة ويريد معنى مجازي، معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ قال الرؤية الحسية لا بالنظر الذي يريده الأشاعر. وهذا متعذر في حقه تعالى، يعني المعنى الحقيقي متعذر في حقه تعالى، لماذا؟ لانتفاء الجهة عنه كما يقول الأشاعر ونحن طبعا. فبقي، لاحظ، فبقي المراد منه مجازه، يعني المجاز من النظر. ما هو المجاز؟ قال أقوى المجازات ما يكون معلولا لهذا المعنى، يعني العلاقة بين النظر والرؤية علاقة السبب والمسبب، لأنك أنت تقلب حدقتك لترى، خب تقليب الحدقة هو السبب للرؤية، فليكن استعمال مجازي أننا يعني استعملنا السبب ونريد المسبب، يعني نريد الرؤية وإن كنا لا نريد النظر في حقه تعالى، وهو الرؤية التي هي معلول النظر الحقيقي. قال واستعمال لفظ السبب أي النظر في المسبب أي الرؤية من أحسن وجوه المجاز. يعني خلاصة الأمر، الأشاعرة فئة لم يقبلوا بهذا الكلام، لم ينقلها العلامة الحلمي، قالوا لا، نظر يعني رؤية، انتهى، ثبت المطلوب، وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، ناظرة لغة يعني ترى حقيقة، رؤية حسية، ولم يؤخذ في معنى النظر الجهة، هكذا قال بعضهم، فثبت المطلوب. هذه الفئة لم يذكرها العلامة الحلي التي حملت النظر على المعنى الحقيقي ولم تقبل أن يكون النظر بمعنى تقليب الحدقة، قالت نظر يعني رؤية فثبت المطلوب. فئة أخرى قالت لا، فرق بين النظر والرؤية، نظر يعني تقليب الحدقة إلى الجهة وهو سبب للرؤية، وهذا النظر غير جائز في حقه تعالى لأن الله ليس في جهة، فلا بد أن يكون الله قد ذكر النظر ويريد المؤدى يعني الرؤية، واضح؟ وقال هذا أحسن وجوه المجاز، هكذا قرر مطلبهم. ولكن إذا جئنا إلى الفخر الرازي، لاحظ الفخر الرازي في كتاب الأربعين، قال في كتاب المحصل صفحة 448، قال الفخر الرازي النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته، نفس العبارات العلامة الحلي، يعني هذا يظهر العلامة أصلا من المحصل، محصل هذا الكلام،
إما أن يكون عبارة عن الرؤية، يعني النظر، إما عبارة عن الرؤية حقيقة كمعنى حقيقي، أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته. فإن كان الأول، يعني إن كان النظر بمعنى الرؤية، صح الغرض، يعني صح المدعى، إلى ربها ناظرة يعني ترى ربها، هذا مدعى الأشاعرة. وإن كان الثاني، ما معنى الثاني؟ أن النظر شيء والرؤية شيء آخر، النظر بمعنى تقليب الحدقة. وإن كان الثاني أي النظر بمعنى تقليب الحدقة، تعذر حمله على ظاهره في الآية القرآنية. لماذا؟ لأن تقليب الحدقة نحو الجهة لا يصح في حقه تعالى، لأن الله ليس في جهة، فلا بد من حمله، من حمل النظر على الرؤية، لأن النظر كالسبب للرؤية، لأنك أنت تقول أنا نظرت لأرى، فكأن النظر كالسبب للرؤية، فاستعمل النظر مجازا في الرؤية، لأن النظر الذي هو تقليب الحدقة كالسبب للرؤية، والتعبير بالسبب عن المسبب من أقوى وجوه المجاز، كما قال الفخر الرازي في المحصل. طبعا العلامة الحلي كما قلت ذكر الوجه الثاني لم يذكر الوجه الأول. هذا تمام الكلام في قولهم. أما الجواب الذي ذكره العلامة الحلي، طبعا سنذكر الجواب غدا بشكل تفصيلي، ولكن هناك جواب نقدي وهناك جواب حلي. جواب نقدي كما سيذكره، أولا أننا لا نسلم بأن النظر يمكن أن يستعمل في الرؤية، بل يقول الشيخ الطوسي، مو المحقق، الشيخ الطوسي يقول ليس النظر بمعنى الرؤية في شيء من كلام العرب. يعني كيف يأتي الله ويستعمل النظر ليدل على الرؤية وهو أصلا ليس النظر بمعنى الرؤية في شيء من كلام العرب؟ يعني غير مستعمل، هذا النحو من أنحاء المجاز غير مستعمل. لماذا؟ يقول الشيخ الطوسي يقول ألا ترى أنهم يقولون نظرت إلى الهلال فلم أرى، نظرت إلى الهلال فلم أره. يقول لأن النظر قد يكون مثبتا والرؤية منفية، فلا يمكن أن تكون من خلال النظر تثبت الرؤية أن المراد هو الرؤية. يأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام. ثم يذكر جوابا حليا هو أن الآية تتحمل تفسيرات أخرى، وهذا الذي أشار إليه المحقق الطوسي في قوله مع قبوله التأويل، يعني التأويل بتأويلات أخرى، أنه إلى ربها ناظرة، مو يعني النظر الحسي الذي يريده الأشاعر. إن شاء الله يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.